خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلمون أننا قد بدأنا في المرة الماضية الكلام على قضية التقوى وعلى تعلقها بالفوز في الأولى والآخرة وعلى أن الله تعالى قد شرع الصيام لهذا الفوز كما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين هذا الطريق سبحانه وتعالى الذي يصير به المؤمنون أتقياء لله تعالى يحصلون هذه الدرجة العالية من محبة الرب ومعرفته. وقد بينا كما أشرنا سريعا أو كما نشير سريعا أنه أن هذه القضية وهي قضية التقوى نعالجها معالجة جديدة تتعلق بالصيام على الأقل علاوة على ما يمكن أن يكون في رسالة أحوال المؤمنين في رمضان التي يجب أن يجتمع معا يعني لا بد أن يقرأ المرء هذه الرسالة ليعرف أحوال المؤمنين وفي نفس الوقت أن يسعف نفسه إذا أسعفتنا هذه الأيام أو هذه الساعات القليلة بشيء من قضايا التقوى نحاولها في رمضان. وذكرنا أن الله تعالى لما أراد للمؤمنين أن يكونوا أتقياء بين لهم الطريق بين لهم الطريق سبحانه وتعالى وقبل تبيين الطريق بين لهم جل وعلا أهمية التقوى في الدنيا وأهميتها في الآخرة وأهمية التقوى في معرفة الرب سبحانه وتعالى وفي تحصيل أسباب النجاة وبين أمورا شتى تتعلق بالتقوى كل موضوع منها يحتاج إلى بحث طويل. المهم بيّن أن التقوى طريق محبة الله قال إن الله يحب المتقين وأن التقوى طريق الولاية لله تعالى لا يكون أولياء له إلا أن يكونوا متقين فقال والله ولي المتقين أو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبينا كذلك للمؤمنين في هذه الأيام التي يعانون فيها هذا الظلام والتحير وضيق النفس والتردد في السير إلى الله بين لهم أن التقوى طريقهم في ذلك فقال سبحانه وتعالى إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وبين كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والصغير والكبير أهل الإيمان محتاج إلى معرفة ذلك، ومحتاج إلى التحقق به، ومحتاج إلى أن يجاهد نفسه عليه. وقد تتعطل به أمور الدنيا وتقعد به عن أن يصل إلى هذه الدرجات العالية، فطمأنه الله تعالى قال: ومن يتق الله أجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هؤلاء الذين عطلوا أنفسهم عن تحصيل التقوى ليحصلوا الدنيا خائفين عليها، أو تحصيلا لمعاشهم بهذه الطريقة التي تضيع بها الآخرة، طمأنهم وبين لهم ذلك، وبين في نفس الوقت أن هذه التقوى طريق المخرج واليسر كما ذكرنا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، فحل مشاكل المؤمنين جميعا، وشرع رمضان ليأخذوا في طريق الحل. هؤلاء الذين يريدون ذلك كله يسر لهم طريقا من طرقه وهو رمضان. نستكمل هذا الكلام عند هذه الوقفة، وهي أن الله جل وعلا قد جعل الآخرة للمتقين، قال: والآخرة عند ربك للمتقين، وجعل الجنة كذلك لهم. في المقابل، وهو المهم الذي ندخل منه على التقوى، أن النجاة في الآخرة جعلها لأهل التقوى سبحانه وتعالى. علاوة على نجاة الدنيا، يعني الله جل وعلا قال: ثم أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا في الدنيا، وجعلها في نفس الوقت هي أهم شيء يحاول أن يحصله المرء في الآخرة، في قوله سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجسية، بعد أن قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. فكانت التقوى في هذه الأهوال والمحن في الآخرة هي السبب الذي ينجو به المرء عند الله تعالى، ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وينجيه من المرور على الصراط، ويثقل به موازينه، إلى آخر هذه المعاني التي قد جعلها الله تعالى في الآخرة ولم يعبأ بها المؤمنون في الدنيا. يعني لا يهمهم أن يقول المولى جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فاجسية، وكأن الآية لا تقال لهم. وهذا يدل على أن هذه الحالة التي وصلنا إليها حالة صعبة، لا تؤثر فيها الموعظة ولا تنجع فيها هذه التذكير أو تلك التذكرة من تذكيرات الرب سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. فإذا كان ذلك كذلك، ندخل إلى الصيام، حيث جعل الله تعالى وبين للمؤمنين طريق التقوى بهذا الصوم، فقال سبحانه وتعالى في هذا المعنى الجميل: كتب عليكم الصيام إلى آخره لعلكم تتقون، يعني لعلكم تنجون في الدنيا لعلكم تنجون في الآخرة، لعلكم تحصلون الرحمة والنور والمغفرة في الدنيا، لعلكم تحصلون الرحمة والنور والمغفرة في الآخرة، لعلكم تحصلون الفرقان الذي تسيرون به في طريقكم إلى الله تعالى، فيتميز لكم الحق والباطل والخطأ والصواب، وتثبت أقدامكم على طريق الله تعالى، وتنشرح صدوركم إلى آياته وإلى معرفته ومحبته وتوحيده، وتقوى قلوبكم على عبادته والقيام بأمره والاهتمام بخدمته سبحانه وتعالى، وتقوى قلوبكم على القيام بأمر دينه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالح المؤمنين، بعدما علمتم قيمة هذه التقوى التي تحصل لكم ذلك كله، وأنكم مهما حصلتم من التقوى حصلتم من هذه الخيرات التي شرع الله جل وعلا. والمؤمنون قد علموا ذلك، وهم قد امتلأوا من الغفلة والبعد والتقصير، والله جل وعلا ما زال يرسل إليهم القوارع لينبههم وليفزعهم وليرفع درجة الإيمان في قلوبهم، سواء كان بالخوف والفزع أو بالمحبة والإقبال أو بالرجاء في أن يكونوا من أوليائه وأصفيائه وأحبائه، وهم مفرطون في أن يكونوا أولياء لله. يقول لهم ستكونون أولياءه، يقول دع الولاة لك، اذهب أنت فخذها، نحن خارجون إن شاء الله إلى الدنيا وتحصيدها وإلى السعي فيها وإلى النظر في مناظرها وصورها وإلى الانشغال بها وإلى التعرك عليها وإلى نسيان الآخرة والعمل لها وإلى ما يسود القلب والوجه من معصية الرب سبحانه وتعالى، مع أن الله قد تكفل لهم بذلك كله. هؤلاء المساكين السامع المتكلم، ندخل مرة أخرى. كتب عليكم الصيام، وانظر إلى الصيام بالذات، أخذت أقلب في هذا المعنى في معاني التقوى للصيام. إذا بالصيام يحصل هذه المعاني، وقبل أن ندخل إليه انظر إلى هذه الآيات في التقوى التي أمر الله جل وعلا المتقين أن يتقوه فيها، فأمرهم بتقوى الله: اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ربكم، اتقوا الله ويعلمكم الله. فأول ما أمرهم أن يتقوا الله تعالى، ثم أمرهم أن يتقوا النار، فقال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما سنشرح هذه المعاني. فكان الأمر الثاني الذي بيّن الله تعالى للمؤمنين المتقين إن أول شيء يتقونه هو ربهم سبحانه وتعالى، أن يتقوا ربهم، بمعنى احفظ هذا المعنى، أن تجعل بينك وبين ما تخاف من غضب الله تعالى ومن عقابه ومن سخطه وقاية تقيك من ذلك كله. يعني عندما قال لك الرب جل وعلا اتق الله، اتق الله ربك، اتقوا ربكم، إلى آخر هذه الألفاظ التي جاء فيها الأمر بتقوى الله وبتقوى الرب، يعني مقصده أيها المؤمنون الخائبون مثلا أو المؤمنون المتقون، اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية، يعني لا تتقحموا على غضب الله تعالى بما يكون سبب عذابكم وأنتم تتقحمون ذلك ولا يهمكم، يعني اجعلوا بينكم وبين ما تخافون من عقابه وقاية تقيكم ذلك من الله، وقاية المحبة، وقاية الولاية، وقاية الرحمة، وقاية العبادة، بقية هذه الأنواع التي وضعها له. وكذلك لما قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار، أطيعوا الله والرسول، لعلكم ترحمون، إلى آخر ما أمرهم فيه بتقوى النار، يعني أن يضعوا بينهم وبين النار ما يحجز عنهم عذابها وما يحجز عنهم عقابها والوقوع فيها، لا يسيرون إليها ولا يستخدمون الأسباب التي توقعهم فيها، بل قد وقفوا ووضعوا بينهم وبين النار هذا الحاجز الذي يمنعهم من أن يدخلوا النار، وهذا الحاجز صغير وكبير. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار كما قال التي وقودها الناس والحجارة، وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، إلى آخره. لذلك قال حفت النار بالمكاره، لقد حفها الله تعالى بالمكاره، فلا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني لا يرى زينتها، زينة النار وما أحيط بها من الدنيا والنساء والصور والمال والفتنة والغفلة عن الله جل وعلا مما تميل إليه نفسه ويحبه قلبه، إلا دخل النار بسبب هذا. لذلك قال ضع وقاية تمنعك من ذلك. ثم قال كذلك جل وعلا أمرهم بتقوى اليوم الآخر، فقال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. اتقوا يوما، ماذا يقول؟ اتق يوم الأربعاء مثلا، لا قيمة لهذا المعنى، وإنما يقصد اتقوا يوما، اتق يوم الأربعاء لأنه اليوم الذي فيه الامتحان، الذي فيه المصيبة التي ستنزل، الذي فيه العملية التي ستحل بك، الذي فيه كذا وكذا وكذا. فكأنه يقول اتقوا يوما، يعني اتقوا هذا اليوم، يعني اتقوا ما سيحدث في هذا اليوم، أيها الضعفاء المساكين الذين لا تحتملون شيئا من ذلك، انظروا إلى الدنيا التي أنتم فيها، هل تحتملون فيها عذابا قليلا أو شيئا من حر قليل أو شيئا من فقر قليل أو ضعف قليل أو مرض قليل؟ انظر إلى ذلك اليوم العظيم. لذلك قال اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كل راجع إليه ومعروض عليه ومسؤول، وكل واقف في هذا الشمس، في هذه الشمس 50,000 سنة، إلا من رحم الله، إلا أولئك المتقون الذين ذكر الله جل وعلا، فهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولما قال ذلك أيضا قال سبحانه وتعالى يوما تقوى يوما يجعل الولدان شيبا، يعني ليس يوما طبيعيا عاديا، وليس يوما صعبا فقط، ولكن يجعل الولدان شيبا، هؤلاء الولدان الذين ولدوا فيه يشيبون مما سيحدث في هذا اليوم الذي ذكر الله جل وعلا، يوم الذي قال فيه أيضا اتقوا الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تكون الدنيا سبب هذا الغرور الذي يجعلكم لا تهتمون بهذه الوقاية، بتلك التقوى التي هي سبب نجاتكم وسبب بعد حر النار وعذاب ذلك اليوم هوله وكرباته عنكم. ثم قال تعالى كذلك في أمور التقوى: ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فأمرهم بأن يتقوا السيئات، يعني أن يجعلوا بينهم وبين السيئات في الدنيا وقاية تقيهم عذاب المولى سبحانه وتعالى، تقيهم عاقبة هذه السيئات، لأنه سبحانه عندما قال ومن تقي السيئات، ها قد وقعت السيئات في الدنيا وانتهت، من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يقصد أنه يمنعهم من السيئات ساعتها في الآخرة، لا، وإنما يقصد أن جزاء السيئة السيئة، ومن تقي السيئات يعني من تقي جزاء هذه السيئات التي وقعت فقد رحمته، يعني من فعل سيئات في الدنيا ثم وقاه الله تعالى من عقابها فقد رحمه، يعني وقاه الله جل وعلا من ذلك. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمورا أخرى يجب على المسلم أن يتقيها، هي سبب عظيم من أسباب الوقوع في غضب الرب ورفع الوقاية التي ذكر، وأن ينتظر هذا المعنى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. والصحيح في هذه المسألة هو العبور على الصراط، يعني لن يدخل المؤمنون النار ثم يخرجون منها حال يوم القيامة، وإنما دخول النار ذلك بعد المرور على الصراط، إذا لم يوفي عذاب الصراط أعمال هؤلاء المقصرين فإنهم يدخلون النار يعذبون بعذابها ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. فقال سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فبين طريقين أيضا من الطرق التي هي سبب في أن يقع المرء في تلك العواقب السيئة في الدنيا والآخرة، إن لم يتقي النساء والدنيا، يعني يتقي النساء يعني يتقي تلك الخطوات التي تصل به إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من هذا الجانب السيء الذي تميل إليه النفس وتحبه الغرائز وتميل إليه الشهوات. قال: اتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، لأن تقوى الدنيا أن تضع بينك وبين هذه الدنيا وقاية تقيك من عذاب الله تعالى، يعني هذه الدنيا فيها كما ذكر الله تعالى: إنما الحياة الدنيا، أو إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا إلى آخره. هذه الدنيا يجب أن تضع بينك وبينها وقاية، لأنك إذا لم تضع هذه الوقاية بين قلبك وبين الدنيا أوشكت أن تلابس هذه الدنيا تلك الملابسة التي تكون سبب العقاب وتكون سبب العذاب عند الله تعالى، ولن ينفعك ساعتها شيء عند الله جل وعلا. هذه الأمور التي أمر الله وبين كلها تدور في كيف يكون المؤمن تقيا في الدنيا مع الناس مع النساء مع ربه فيما يخوفه من الله ويقبل بقلبه عليه فيما يحجزه عن سبب بواره وهلاكه. يحجزك الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأسباب التي تأخذك إلى الهلاك، وأنت تأبى كما يقول النبي إلا أن تتقحم في النار، إلا أن تدخلها، تتفلت من النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب إلى الدنيا وإلى النساء وإلى المال وإلى الشهوات، كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية التي أشرنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. قال في نهاية الآية بعد ذلك جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكما ترون أنا أسرع في عرض رؤوس الآيات فقط ولا أغوص في شرح ولا معان، وإنما نشير إلى ما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليتحقق منه موعظة رمضان في قضية التقوى التي يجب أن يحصلها وألا يخرج من رمضان إلا وقد حصل شيئا منها يكون سببا في هذه العواقب الحسنة والنتائج الجميلة التي رتبها الله تعالى للمتقين في الدنيا والآخرة. وإذا كان ذلك كما أشرنا على هذا النحو أن الله تعالى بين من يتقي المؤمنون، يعني أي شيء يتقيه المؤمنون، بين لهم في نفس الوقت قضية التقوى نفسها. فقال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. نقول ذلك كله حتى نستطيع أن ندخل إلى رمضان بعد أن يفهم المرء كيف يتقي ربه وكيف يتقي النار وكيف يعرف التقوى وكيف يحب أن يكون من الأولياء والمتقين وكيف يحب أن يقبل على الله تعالى بقلبه ومحبته ويستنير له قلبه وطريقه ويعلم أن الله تعالى برحمته قد فتح له من رحمته رمضان. قال سبحانه وتعالى: أول ما نشير إليه هو لباس التقوى. قال زاد التقوى متأسف قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نشير كما ذكرنا لعلاقة هذا الكلام كله برمضان بعد ذلك. إذن خير الزاد الذي ينبغي أن تواجه إليه همك وأن تبذل له وقتك وجهدك وأن تفرغ له قلبك وبدنك هو زاد التقوى. أيها المسكين الذي فرغت قلبك وهمك وبدنك وفكرك وذهنك لتحصيل الدنيا ومع أنه قد ضمنها لك سبحانه وتعالى في التقوى، فأضعت التقوى فأضعت الدنيا والتقوى معا، وإن حصلت التقوى حصلت ما تصبو إليه من أمور الدنيا التي تريد، وحصلت كذلك رحمة الله وفضله جل وعلا من أمور الدنيا وأمور الآخرة. لذلك قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أن تضع نصب عينيك إذن أن يكون همك في الدنيا هو زاد التقوى. كل شيء إذن تتزوده في هذه الدنيا ليكون تقوى لله تعالى. كل شيء تفعله إنما هو من زاد التقوى، كل شيء تحصله هو من زاد التقوى، كل شيء تتعهد عليه تتصدق فيه، لأن هذه المسألة قد وسعها الله جل وعلا. يعني حتى في الوصية قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني ليست مقصورة إذن على العبادة والصلاة والذكر، وإنما قد شملت قضية التقوى هذه المعاني كلها، حتى الوصية، حتى العلاقة بين الرجل وزوجته، والعلاقة بين الرجل وإخوانه، وبين المؤمنين بعضهم بعضا، إلى آخر ذلك كل. قد وضعت نصب عينك إذن زاد التقوى. فكل شيء في هذه الحياة الدنيا لا يكون لك إلا أن تتزود منه زاد التقوى. إن ضاع عليك وقتك وجهدك ولم تحصل به من التقوى زادا حوسبت عليه، وضاع عمرك ومالك ووقتك وبدنك، وخسرت هذه الخسارة التي لا تعوض، وضاع عليك ذلك الزمن الذي لا يرجع، ثم ازدادت الغفلة وازداد البعد وقلت الديانة، وصرنا إلى ما نحن فيه. هذه الأولى. والثانية لباس التقوى. المتقون يتميزون بلباسهم حتى يرى المؤمن أن الأمر ليس على هذا النحو، وإنما كل شيء قد جعله الله تعالى علامة على التقوى، سواء كان في القلب أو في الظاهر. قال: ولباس التقوى ذلك خير. كلما كان أقرب إلى الله كان أقرب إلى تقوى، كلما كان أقرب كان أتقى لله تعالى. لذلك قال ولباس التقوى ذلك خير سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة، أن يكون لباس المرء في الدنيا في ظاهره وباطنه، أن يكون لباسه لباس التقوى، أن يكون لباسه لباس التقوى في الظاهر تظهر عليه آثار التقوى التي هي عنوان الباطن الذي قد امتلأ من التقوى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كذلك قد جعل للتقوى محلا وهو القلب. قال سبحانه وتعالى: ولكن ينالوا التقوى منكم، لما قال جل وعلا: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. وقال جل وعلا في هذه الآية: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهذه القلوب هي محل التقوى، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا. فإذا لم تظهر على المرء آثار التقوى دل على أن قلبه خال منها، وأنه لم يحصل التقوى التي تكون سبب وقايته في الدنيا والآخرة، وسبب ولايته لله ومحبته، وسبب نوره وبركاته ورحمته ومغفرته وفضل الله عليه ورزقه ومخرجه ويسره، إلى آخر ما أشرنا. هو المفرط في حق نفسه، المقصر في تحصيل كل أسباب نجاتها. علمت إذن لباس التقوى وزاد التقوى ومحل التقوى. وكلمة التقوى قال تعالى في كلمة التقوى هذه سبحانه وتعالى: أنزل الله سكينة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والمفسرون يقولون كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحيم وكذا، ولكن الآية أعظم من ذلك وأعم. فكلمة التقوى هي الكلمة التي تميز المؤمنين، أنه لا تخرج من ألفاظهم ومن أقوالهم ومن أفواههم إلا كلمة تدل على التقوى، تدل على أن هذه القلوب قد امتلأت بالتقوى فظهرت هذه التقوى على الألسنة، وامتلأت هذه القلوب بزاد التقوى فخرج كذلك على اللسان كلمات التقوى، امتلأت بالتقوى فخرج على البدن لباس التقوى وزينة المتقين التي بيّن الله جل وعلا. لذلك قال المولى في النهاية: إنما يتقبل الله من المتقين، لا يتقبل من غيرهم، لأنهم أصحاب النور والمحبة والولاية إلى آخر ما ذكرنا، وأصحاب الزاد وأصحاب كلمات التقوى ولباس التقوى وزاد التقوى والقلوب المفعمة بالتقوى إلى آخره، فصاروا على هذا النحو العظيم الذي لا يتقبل الله من أحد إلا منهم سبحانه وتعالى. وهذه كلمة مخيفة لأهل الإيمان: إنما تقبل الله من المتقين، ولا يهمهم أن يكونوا متقين ليقبل الله منهم أو لا يكونوا ليرداهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما علاقة رمضان بذلك كله؟ هو ما ينبغي أن نبدأ فيه وأن نسير إليه. قد علمت أيها السامع الكريم هذه المعاني، فحرصت أن تحصل شيئا بمحبة الله، واشتقت إلى أن تكون وليا لله تعالى، واشتقت إلى أن ينور الله لك طريقك، وسارعت إلى تحقيق ذلك، وقد امتلأت من هذا الحال الحسن. فإذا بك قد جاءك رمضان ليبين لك ذلك. فأول ما يبين التقوى وزاد التقوى ولباس التقوى وغير ذلك من تقوى الله وتقوى النار وتقوى النساء وتقوى الدنيا، رمضان قد حصل ذلك كله. يعني مجملا، إن قلت ماذا حصل رمضان من تقوى الله، حصل من تقوى الله أن يخرج المؤمنون أتقياء له، يعني أحبوا عبادته وقاموا له فغفر لهم فأعتقهم من النار، أحبوا ربهم فأقبلوا عليه بالذكر وقراءة القرآن، أحبوا ربهم فصاروا من أوليائه الذين لا ينفكون عن عبادته ولا يملون عنها. اتقوا الدنيا فإذا بهم قد تقللوا منها وصفوا أنفسهم وصاروا أقرب إلى الله جل وعلا، فمنعهم الطعام والشراب. واتقوا النساء فمنعهم المنكح حتى يكونوا محصلين لهذه التقوى. إذا برمضان عندما ترى هذا الحال الحسن ترى أن الله جل وعلا، تقوى الله وتقوى النار وتقوى اليوم الآخر وتقوى النساء وتقوى الدنيا قد تحصلت في رمضان، وفي نفس الوقت زاد التقوى قد تحصل في رمضان بقوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذه الثلاثة في رمضان، وهذه الثلاثة من أعمال التقوى، يعني هذه الثلاثة قليلا من الليل ما يهجعون، لا يحصلون التقوى إلا أن يكونوا كذلك في رمضان وفي غير رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رمضان ازدادوا من هذا الزاد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هؤلاء المتقون. لأن رمضان ليله للذكر، ليله للصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليله ويحيي هذا الليل يرجو به ذلك. ثم في نفس الوقت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذه من صفات المتقين أن الذين تحققت بهم صفة الكرم والجود في رمضان، كان النبي أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وأجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فكان من أعظم صفاتهم إذن هذا القيام والاستغفار بالأسحار، وأن يكون بذلهم وإنفاقهم ومسارعتهم لكل أنواع الخير والنفقة، النفقة في الوقت والنفقة في العلم والنفقة في المال وغير ذلك من أنواع النفقات، يبادرون إليها ويسارعون إليها وينافسون فيها ويكونون بها في رمضان أعظم مما كانوا في غير رمضان. والله جل وعلا بيّن أولئك المتقين في الآيات الأولى التي أشرنا إليها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هؤلاء هم المتقون. فكان استغفارهم بالأسحار وإنفاقهم دليل هذه التقوى، وفتح رمضان ليحصلوا هذا الزاد، وجاء رمضان في المقابل ليمنعهم الشهوات التي ذكرنا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، ثم قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، قال رمضان، يعني أن يتقلل فيه المؤمنون من هذه الأحوال، أن يحرمهم الطعام والشراب والشهوة حتى يكونوا أقرب إلى ربهم وأصفى إلى الله جل وعلا، وأن يضيقوا مجاري الشيطان، وأن يحصلوا أمور التقوى، وأن يحصلوا زاد التقوى. إذا ما حصلوا ذلك، إذا بقلوبهم قد امتحنها الله تعالى للتقوى فجعل فيها التقوى سبحانه وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن رمضان كما ترون على هذا الحال من كل نواحيه، في صومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به هذا اليوم بينه وبين النار 70 خريفا، يعني جعل بينه وبين النار وقاية 70 خريفا، كما قال: اتقوا النار، فجعلها في الصيام، أن يكون الصيام تقوى لله تعالى. بهذا الحال كلما صام لله كان ذلك سببا لهذه التقوى التي تبعده عن النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة يقول المولى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لهؤلاء الصائمين في الآخرة: لهم باب يسمى باب الريان، إذا دخلوه أغلق عليهم، لا يدخله أحد غيرهم، قد خصصهم الله تعالى بقوله: كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لقد أسلفوا في الأيام الخالية صياما وجوعا وإقبالا على الله تعالى، إذا بهم قد عوضهم في الآخرة: كلوا واشربوا، أي بما كنتم قد تركتم لي الطعام والشراب والشهوة فتنعموا بها اليوم، كما ذكر عن بعضهم في تفسير الآية. رأيت إذن رمضان من كل نواحيه، في قيامه، في صيامه، في شهواته، في ذكره، في قرآنه، في جوده، في كرمه، في إنفاقه، كل ذلك هو المادة التي قد أمدك الله تعالى بها لتحقق التقوى وتخرج بها من المتقين. إن خرجت بها من المتقين كان ذلك هو الفوز العظيم الذي لمثله فليعمل العاملون. أو فلينام النائمون وليستكملوا نومهم ليحصلوا الدرجات العلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أكرمنا في رمضان ورمضان ورمضان ورمضانات كثيرة يا رب العالمين. اللهم شفع القرآن العظيم فينا. اللهم شفع الصيام فينا. اللهم شفع القرآن والصيام فينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.